صل على محمد وآل محمد ولعنت دائمة وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: لا يقال نعم ولكن بضميمة أصالة العدم صح الاستدلال به وتم. ما زال الكلام في حديث الإطلاق من الأدلة التي استدل بها على حجية البراءة. حديث الإطلاق: كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، بدعوى أن المقصود من الورود هو الوصول، الورود يعني وصول التكليف إلى المكلف، علم المكلف بالتكليف واطلاعه عليه، هذا هو الغاية للإطلاق وجعل المكلف مطلق العنان، علم بالمكلف، فالعلم بالتكليف، فالمكلف مطلق العنان، المكلف في سعة وفي تخفيف وغير ملزم بشيء إلى أن يعلم بالتكليف، وحينئذ تدل على البراءة. عليكم السلام والرحمة. المصنف استشكل في دلالة الحديث على البراءة وقال: الورود كما يصدق على العلم هو يصدق على أصل الصدور، أصل صدور النهي ولو لم يعلم المكلف بالنهي، خصوصا إذا علم جماعة آخرون بالتكليف دون هذا المكلف يصدق حينئذ الورود، وحينئذ سوف لا يكون المكلف مطلق العنان لمجرد عدم علمه بالتكليف، طالما كان التكليف صادرا، طالما كان النهي صادرا حينئذ لا يكون المكلف مطلق العنان. ونحن في كل مورد نحتمل أن يكون النهي صادرا والتحريم مشرعا من قبل الشارع، فلا يمكن أن يكون المكلف مطلق العنان، فلا تدل لا يدل الحديث على البراءة. هذا كله تقدم. اليوم المصنف يذكر إشكال ويجيب عنه، وفي الحقيقة يذكر إشكالات ثلاثة مترتبة، يعني الإشكال الثاني ناشئ من جواب الإشكال الأول، والإشكال الثالث ناشئ من جواب الإشكال الثاني. الإشكال الأول يقول: نحن نسلم للمصنف صدق الورود على مجرد الصدور، مجرد الصدور هذا ينطبق عليه الورود، مجرد أن يصدر التكليف من الشارع يصدق عنوان الورود وإن خفي علينا هذا التكليف، ولكن هذا لا يمنع من الاستدلال بالحديث على البراءة، فيمكن أن نتمم الاستدلال على البراءة بشيء آخر، وذلك لأننا وإن كنا نحتمل في كل شبهة صدور النهي، هو شنو اللي منعنا أن نستدل بالحديث على البراءة؟ هو المصنف قال نحتمل في كل شبهة المكلف لا يعلم بتحريم التتن مثلا، لا يعلم بتحريم أكل لحم الأرنب، لكن يحتمل أن يكون التشريع صادرا والنهي صادرا من الشارع لكن المكلف لم يطلع، وحينئذ سوف لا يكون في سعة، سوف لا يكون مطلق العنان. هذا إشكال المصنف. نحن نقول هذا الاحتمال يمكن أن ننفيه، هذا الاحتمال هو اللي يمنعنا من الاستدلال، فيمكن لنا أن نمنع هذا الاحتمال وننفي هذا الاحتمال ببركة الاستصحاب. احنا نشك الآن في صدور نهي وعدم صدوره، نشك في صدور تحريم من الشارع المقدس لم يصل إلينا، هذا التحريم هذا النهي هذا أمر حادث مسبوق بالعدم، فيمكن لنا أن نستصحب هذا العدم، نقول قبل صدور الشريعة أساسا أو في صدر الشريعة أو قبل تشريع الشريعة أصلا ليس هناك نهي، لم يصدر التحريم من الشارع المقدس، هذا أمر نقطع به، نحن على يقين من ذلك. الآن حينما نشك في صدور هذا النهي وعدم صدوره، نستصحب ذاك العدم السابق، وهكذا نثبت وننقح ببركة الاستصحاب، ننقح موضوع حديث الإطلاق. والمصنف قال موضوع حديث الإطلاق هو عدم صدور النهي، عدم صدور النهي، إنما يكون المكلف مطلق العنان إذا لم يصدر النهي، مو إذا لم يصل النهي. وهكذا استشكل المصنف في مقام جوابنا على المصنف، على إشكال المصنف، نقول يمكن لنا أن نستصحب عدم الصدور، عدم صدور النهي، وبالتالي ننقح موضوع هذا الحديث ونستدل بالحديث على الوراء. إذن يمكن أن نتمم الاستدلال بالحديث على البراءة، لكن بتوسط الاستصحاب ننفي هذا الاحتمال، احتمال صدور النهي. هذا الإشكال. المصنف يجيب عن الإشكال، يقول هذا الاستصحاب وإن كان نافعا في النتيجة يوصلنا للنتيجة المطلوبة. احنا شو نريد نثبت؟ نريد نثبت البراءة، نريد نثبت الإباحة. هذا الاستصحاب ينفعنا، ولكن الإباحة الثابتة ببركة هذا الاستصحاب ليست هي الإباحة المبحوثة في المقام. بيان ذلك أن ملاك الإباحة وملاك الترخيص يمكن أن يكون هو أحد أمرين، يعني الإباحة والترخيص تثبت بملاكين. الملاك الأول هو ملاك أن يكون الشيء مجهول التحريم، ملاك أن يكون الشيء مجهول التحريم، يعني كل شيء نجهل تحريمه ونحتمل تحريمه نثبت إلى البراءة والإباحة. فالإباحة ثابتة بملاك أن يكون الشيء مجهول التحريم شرعا، كما في أمثلتنا اللي دائما نذكرها. نحن نحتمل صدور التشريع والتحريم من قبل الشارع للحم الأرنب، فنحتمل تحريمه شرعا. الآن نريد نثبت إلى البراءة الإباحة، فالبراءة والإباحة قد تثبت بملاك احتمال الحرمة شرعا، الشك في تحريم الفعل شرعا، هذا الملاك الأول، وقد تثبت بملاك عدم صدور النهي واقعا، هذا ملاك ثاني. نقول لما نقطع مثلا بعدم تحريم شرب العصير الفلاني؟ نقول لقطعنا بعدم صدور نهي عنه، هذا ملاك ثاني للتحريم، هذا الملاك ملاك ثاني للعفو للإباحة، ملاك ثاني للإباحة، القطع العلم بعدم صدور نهي واقعي عن الشيء، هذا ملاك ثاني. احنا وين بحثنا؟ بحثنا في الإباحة الثابتة بالملاك الأول. احنا بالبراءة نبحث في ثبوت الإباحة باعتبار الشك في التحريم، وهذا أصلا الأصول العملية مطلقا، موضوعها الشك، أخذ في موضوعها الشك، هي أحكام ظاهرية. إحنا الآن قاعد نبحث في البراءة بملاك احتمال حرمة الشيء شرعا، احتمال حرمة الفعل المشكوك شرعا، أريد نثبت إلى الإباحة، هذا بحثنا. في حين أن الاستصحاب لا يثبت الإباحة بنفس هذا الملاك، الاستصحاب يثبت الإباحة، يثبت جواز الارتكاب والفعل، لكن بملاك عدم صدور النهي، عدم صدور النهي الواقعي، ولو بالتعبد الاستصحابي. بعد أن نجري الاستصحاب نقول قطعا ليس هناك نهي واقعي عن الفعل، ولو بالتعبد، ولو ببركة التعبد الاستصحابي. إذن احنا كلامنا في إباحة وبراءة من نوع مخصوص، هذا الكلام لو تم هو لا يثبت تلك الإباحة، وإنما يثبت إباحة أخرى. يعني باختصار نقول ما يثبت بالحديث بضميمة الاستصحاب هو غير مقصود، مو مقصودنا هذا، أن نثبت البراءة والإباحة بعنوان ما لم يرد فيه هنا واقعي، ما يثبت بالحديث بضميمة الاستصحاب غير مقصود، وما هو مقصود لا يثبت ببركة الاستصحاب. المقصود هو أن نثبت البراءة والإباحة بعنوان كونه مشكوك التحريم شرعا، هذا لا يثبت بالاستصحاب، وإنما يثبت بالاستصحاب شيء آخر، وبالتالي لا يكون هذا الاستصحاب نافعا. هذا الإشكال الأول وجوابه. أكو إشكال ثاني على نفس هذا الجواب، قال لا يقال نعم ولكن بضميمة أصالة العدم صح الاستدلال به وتم. نعم يعني شنو؟ يعني نسلم للمصنف أن الورود يصدق بمجرد الصدور ولو لم نطلع، سلم هذا للمصنف، ولكن هذا لا يكون تاما. يقول نعم يصدق الورود على مجرد الصدور، ولكن بضميمة أصالة العدم، أصالة العدم يعني استصحاب عدم الصدور، نستصحب عدم صدور النهي اللي نقطع به في صدر الشريعة، أو نقطع به على الأقل قبل صدور الشريعة، ولكن بضميمة أصالة العدم صح الاستدلال به، صح الاستدلال بالحديث وتم. شلون يتم؟ يتم بأن نحرز موضوع الحديث ببركة الاستصحاب. أنت مو تقول موضوع الحديث، المصنف هو قال موضوع الحديث عدم الصدور، موضوع البراءة الثابتة بالحديث هو عدم الصدور. إحنا يمكن أن نحرز هذا الموضوع بالتعبد بالاستصحاب، باستصحاب عدم الصدور، وبالتالي نتمم دلالة الحديث على البراءة، صح الاستدلال به وتم. يجيب المصنف يقول فإنه يقال وإن تم الاستدلال به، هذا صحيح، نسلم أن الاستصحاب يوصلنا إلى الإباحة والبراءة، وإن تم الاستدلال به يعني بالحديث بضميمتها، بضميمة أصالة العدم وبضميمة استصحاب عدم الصدور، يتمم هذا الاستدلال ويحكم بالنتيجة، يحكم بإباحة مجهول الحرمة وإطلاقه، يحكم بإطلاق هذا الفعل اللي نشك في تحريمه بإطلاقه وعدم تحريمه، يوصلنا إلى النتيجة، إلا أنه لا بعنوان أنه مجهول الحرمة شرعا. هذا نخلي بين قوسين مجهول الحرمة شرعا، هذا هو العنوان اللي يريد نثبت به في محل كلامنا، نثبت فيه الإباحة والبراءة، مجهول الحرمة شرعا، في كل شيء نجهل تحريمه شرعا، بنحو الشبهة التحريمية الحكمية نثبت له مثلا البراءة. يقول إلا أن الحكم بالإباحة لا بعنوان أنه مجهول الحرمة شرعا كما هو المطلوب في المقام. مطلوبنا في المقام أن نثبت الحكم بالإباحة بهذا العنوان، بل بعنوان أنه مما لم يرد عنه النهي واقعا، بملاك ثاني، بعنوان ثاني، بعنوان أن هذا الفعل لم يرد النهي الواقعي عنه، لا نهي واقعا عن هذا الفعل، ولو بالتعبد، ولو بالاستصحاب، ولو باستصحاب عدم صدور النهي، هذا عنوان ثاني غير العنوان اللي احنا نريد نثبت إلى الإباحة، بل بعنوان أنه مما لم يرد عنه النهي واقعا، هذا أهم، خلي بين قوسين هذا العنوان الثاني. فإذا عندنا عنوانين، احنا مطلوبنا أن نثبت الإباحة للعنوان الأول، الاستصحاب ثبت الإباحة لكن للعنوان الثاني غير المقصود، هذا اللي نقول أن المقصود لم يثبت بالاستصحاب، وما ثبت بالاستصحاب غير مقصود. يقول مما لم يرد عنه نهي واقعا، وليس هو محل الكلام، مو محل كلامنا هذا العنوان الثاني، وإنما محل كلامنا العنوان الأول. لا يقال إشكال ثاني على نفس هذا الجواب، على نفس هذا الجواب عن الإشكال الأول، إنما ذكر من اختلاف العنوانين، وإن كان أمرا صحيحا، صحيح أكو اختلاف بين العنوانين، العنوان الأول غير العنوان الثاني، والإباحة قد تثبت بملاك العنوان الأول وقد تثبت بملاك العنوان الثاني، ولكن هذا لا يضر بالنتيجة، ما لنا علاقة بالعنوان، إحنا لنا علاقة في إثبات الإباحة، هذا قد يخطر ببالنا أيضا كذلك، شنو علاقتنا بالعنوان؟ لا علاقة لنا بالعنوان، إحنا في بحثنا عن البراءة نريد أن نثبت الإباحة، نريد أن نثبت للمكلف جواز الاقتحام وجواز ارتكاب الشبهة وعدم وجوب الاحتياط في قبال الإخبار القائل بوجوب الاحتياط. إحنا نريد نثبت الإباحة، نثبت البراءة، جواز الارتكاب وعدم لزوم التوقف والاحتياط في قبال دعوى الإخبار القائل بوجوب الاحتياط. هذا الحديث بضميمة الاستصحاب أوصلنا إلى المقصود، أوصلنا إلى الإباحة وجواز الفعل ولو كان بعنوان ثاني، ما له علاقة، اختلاف العنوان لا يؤثر في النتيجة. هذا الحديث لو تم بضميمة الاستصحاب، لو تم بضميمة الاستصحاب وأثبتنا من خلاله الإباحة، سوف يكون معارضا لدليل الإخباري ويكون نافعا لنا في مواجهة الإخباري، هذا كافي. أما كونه بعنوان، كونه مجهول الحكم شرعا أو لم يرد فيه واقعا، هذا لا يؤثر في النتيجة. هذا الإشكال الثاني هو إشكال على جواب الإشكال الأول. المصنف يجيب عن ذلك، يقول لا نسلم عدم التفاوت من الناحية العملية، هناك تفاوت من الناحية العملية، ولا نسلم أن اختلاف العناوين لا يؤثر في النتيجة. نقول لا، هو يؤثر في النتيجة، وليس مجرد اختلاف في العناوين في الأسماء، حتى نقف إحنا على نفس العناوين والأسماء، هناك اختلاف عملي في النتائج، وذلك لأن الإباحة لو كانت ثابتة بعنوان كون الفعل مما لم يرد فيه واقعي، لو كانت الإباحة ثابتة بالعنوان الثاني غير المبحوث لنا، غير المقصود لنا، لما كانت جارية في جميع الموارد. لو كانت الإباحة ثابتة لعنوان لتعنون الفعل بكونه مما لم يرد فيه نهي واقعي، هاي الإباحة لا تثبت في جميع الموارد. ليش؟ لأن هي متوقفة على جريان الاستصحاب. هاي الإباحة ثابتة بالحديث لكن بضميمة الاستصحاب، ففي كل مورد يجري فيه الاستصحاب يمكن أن نثبت الإباحة، لكن في المورد الذي لا يمكن أن يجري فيه الاستصحاب لا يمكن أن نثبت الإباحة. شنو المورد الذي لا يمكن أن نثبت فيه الاستصحاب؟ هم قالوا مورد العلم بتوارد الحالتين، هذا بحث مهم وينفعنا ويمر علينا وراح يجي مفصلا في الاستصحاب. مورد العلم بتوارد الحالتين، كما لو علمنا بعدالة زيد إجمالا في زمان من الأزمنة وبفسق زيد في زمان آخر، نعلم أن هذا زيد اتصف بالعدالة في زمان واتصف بالفسق في زمان آخر، ولكن تردد المتقدم والمتأخر منهما، من يدري من اللي كان متقدم؟ إذا كان المتقدم العدالة ففعلا الآن هو شنو؟ هو فاسق، وإذا كان المتقدم الفسق فالآن هو فعلا عادل. نعلم قطعا في زمان اتصف بالعدالة، ونعلم قطعا في زمان آخر اتصف بالفسق، ولكن تردد المتقدم والمتأخر. هذا البحث يسموه العلم بتوارد الحالتين. نحن نعلم بتوارد الحالتين المتناقضتين المتضادتين على زيد، ولكن لا نعلم المتقدم والمتأخر منهما. هل يمكن أن نستصحب واحدة من تلك الحالتين؟ قالوا لا، لا يمكن أن نستصحب العدالة مثلا، عدالة زيد. ليش؟ لأن تقدر تقول إحنا عندنا يقين سابق بعدالة زيد وشك لاحق الآن بعدالة زيد، فالمفروض يمكن أن نستصحب عدالة زيد. هذا ما يمكن أن نجريه باعتبار أننا نعلم بانتقاض تلك الحالة، نعلم بانتقاض تلك الحالة، ويحتمل أن يكون هذا الانتقاض بعد ثبوت العدالة، وبالتالي لا يمكن أن نستصحب العدالة. هذا بشكل مختصر، ورح يجي الحديث عنه مفصلا إن شاء الله في باب الاستصحاب. في محل كلامنا أيضا نقول كذلك، في محل كلامنا إذا في صورة العلم بتوارد الحالتين لا يمكن أن نجري الاستصحاب، وإذا لم يمكن أن نجري الاستصحاب حينئذ لا يتنقح لنا موضوع الحديث. ليش؟ لأن إحنا إنما ثبتنا ونقحنا موضوع الحديث، حديث الإطلاق، بالاستصحاب. فإذا ما جرى الاستصحاب، إذا لم يكن الاستصحاب جاريا، لا يمكن أن ننقح الموضوع، فلا يمكن أن نثبت الإباحة. في هاي الصورة لا تثبت الإباحة. إذا علمنا بصدور النهي عن الفعل في زمان، وعلمنا بإباحة الفعل في زمان آخر، ولكن تردد المتقدم والمتأخر منهما، لا يمكن أن نستصحب عدم النهي، نستصحب عدم صدور النهي حتى ننقح الموضوع. هذا ما يمكن أن نستصحبه، لأننا نعلم بانتقاض هذا العدم وانقلابه إلى وجود. لأننا نعلم، إحنا نفترض أننا نعلم بصدور النهي في زمان من الأزمنة. فإذا انقطع هذا اليقين السابق حينئذ لا يمكن أن نستصحب عدم النهي، لأننا نفترض العلم بصدور النهي في زمان من الأزمنة، وإن تردد تقدم هذا الزمان عن زمان آخر نعلم فيه بالإباحة والترخيص، فإذا لا يجري الاستصحاب. فنقدر نقول إذا كانت الإباحة ثابتة بعنوان ما لم يصدر فيه نهي واقعا، هذا تثبت الإباحة في جميع الحالات المتعارفة إلا في صورة العلم بتوارد الحالتين. هاي النتيجة العملية للإباحة الثابتة بملاك عدم صدور النهي. بملاك عدم صدور النهي تثبت الإباحة في جميع الصور إلا في صورة العلم بتوارد الحالتين، لا يمكن أن نجري الاستصحاب، وبالتالي لا تثبت الإباحة، لا تثبت الإباحة. هذا إذا كانت الإباحة، إحنا شنو اللي نريد نسوي الآن؟ نريد نجاوب عن الإشكال، نريد نقول أكو فرق عملي، مو مجرد اختلاف في العناوين. إذا كانت الإباحة ثابتة بالعنوان الأول غير المقصود لنا في محل الكلام، تثبت الإباحة في غالب الموارد، في الموارد المتعارفة، إلا في مورد العلم بتوارد الحالتين لا يجري الاستصحاب، وبالتالي لا تثبت الإباحة. وهذا بخلاف، حتى نبين الفرق العملي، بخلاف ما لو كانت الإباحة ثابتة لعنوان مجهول التحريم شرعا، مجهول التحريم شرعا، هذا يثبت الإباحة في جميع الصور بلا استثناء، حتى في صورة العلم بتوارد الحالتين، حتى في صورة العلم بتوارد الحالتين يمكن أن نجري الحديث ونطبق الحديث ونثبت الإباحة حتى في صورة العلم بتوارد الحالتين، لأن مجرد العلم سابقا بثبوت النهي فيما تقدم هذا لا يمنع من انطباق هذا العنوان، عنوان كونه مجهول التحريم. هو الآن فعلا مجهول التحريم، مجهول التحريم شرعا، وإن علمنا سابقا بصدور النهي وصدور الإباحة ولم نحرز المتقدم والمتأخر منهما حتى في تلك الصورة. هذا العنوان منطبق فيثبت الإباحة، يثبت الإباحة في جميع الصور. هذا اختلاف عملي، هاي نتيجة عملية، يختلفان من الناحية العملية، وليس كما توهم المستشكل أن اختلاف العنوان لا يؤثر في المقصود. لا يؤثر في المقصود، في بعض الموارد تثبت البراءة، في موارد أخرى قد لا تثبت البراءة. هذا الجواب عن الإشكال الثاني. قال لا يقال نعم، ولكنه لا يتفاوت فيما هو المهم من الحكم بالإباحة. نعم يعني شنو؟ يعني نسلم أن هذا اختلاف في العناوين، وقال هذا اختلاف في العناوين ولكن لا يؤثر في النتيجة، لا يؤثر في إثبات المقصود. إحنا نقول لا، هذا اختلاف في العناوين نعم، ولكن ليس مجرد اختلافا في العناوين وإنما يؤثر في النتيجة. لا يقال نعم ولكنه لا يتفاوت فيما هو المهم من الحكم بالإباحة. هذا الإشكال. المصنف يقول تثبت الإباحة، تثبت الإباحة بعنوان ما لم يرد نهي، وإحنا كلامنا في الإباحة الثابتة بعنوان مجهول التحريم شرعا، هذان عنوان مختلفان. المستشكل يقول إيه، وإذا اختلفت العناوين بالنتيجة الإباحة راح تثبت. يقول نعم تختلف العناوين ولكنه لا يتفاوت فيما هو المهم من الحكم بالإباحة في مجهول الحرمة، كان بهذا العنوان أو بذاك العنوان. يعني سواء كان بهذا العنوان يا عنوان مجهول الحرمة شرعا اللي هو محل كلامنا، أو بذاك العنوان يا عنوان ما لم يرد فيه نهي واقعا، ولو تعبدا، ولو بالتعبد الاستصحابي. شنو الفرق سواء ثبتت الإباحة بهذا العنوان أو بذاك العنوان؟ ماكو فرق طالما كان المقصود يتحقق، وجواز الفعل وارتكابه وعدم التوقف في موارد الشك والاشتباه وعدم وجوب الاحتياط. هذا إذا ثبت بعد ما يفرق بين أن هاي الإباحة والبراءة ثابتة بذاك العنوان أو بهذا العنوان. يجيب المصنف يقول فإنه يقال حيث إنه بذاك العنوان اختص بما لم يعلم ورود النهي عنه أصلا. حيث إنه بذاك العنوان، ذاك العنوان منه ما لم يعلم صدور النهي به واقعا، ذاك العنوان غير المقصود إنه. يقول بذاك العنوان، إذا كان بذاك العنوان حيث إنه منه إنه، أحسنتم، حيث أن الحكم بالإباحة بعنوان ما لم يرد نهي اختص، لاختص منه اختص، الحديث يختص الحديث بعد. ليش؟ لأن إحنا اعتمدنا في تطبيق الحديث على الاستصحاب، فالحديث سوف يكون مختصا بعد، ما يكون نافع في جميع الصور. يقول حيث إنه هو، حيث إن الحكم بالإباحة بعنوان ما لم يرد فيه نهي يختص الحديث بما لم يعلم ورود النهي عنه أصلا. يعني شنو؟ يعني في زمان من الأزمنة أصلا ما كنا هي في أي زمان من الأزمنة، ولا يكاد يعوم. هذا في قبال اختص، يعني تفسير لاختص. يعني شنو اختص؟ يقول لا يشمل صورة العلم بتوارد الحالتين، ولا يكاد يعوم يعني الحديث ما إذا ورد النهي عنه في زمان وإباحته في زمان آخر. إذا علمنا بورود النهي في زمان وورود الإباحة في زمان آخر، واشتبها من حيث التقدم والتأخر، اشتبها زمان النهي عن زمان الإباحة، ولم يعلم المتقدم منهما والمتأخر. ما كمل المصنف، يقول إذا كان بذاك العنوان يختص الحديث، أما إذا كان بالعنوان المقصود إنه بعنوان مشكوك الحرمة مجهول الحرمة شرعا، هو يعم جميع الصور، وبالتالي أكو أثر عملي مو مجرد اختلاف في التسمية وفي العناوين. الإشكال الثالث والأخير الإشكال الثالث وارد على هذا الجواب. حاصل الإشكال هو أن ما ذكر من الفرق العملي المترتب على اختلاف العنوانين هذا مسلم وصحيح، فعلا أكو فرق عملي بين العنوانين يترتب على اختلاف العنوانين، ولكن يعني هذا الفرق العملي، هذا الفرق العملي قبل ولكن، هذا الفرق العملي اتضح من خلال البيان المتقدم. أكو فرق عملي أن الاستصحاب يجري في جميع الصور إلا في صورة العلم بتوارد الحالتين، فإذا كانت الإباحة والبراءة ثابتة اعتمادا على الاستصحاب لا تثبت في جميع الصور، وإنما تثبت في غير تلك الصورة، بخلاف ما لو كان البراءة المطلوبة لنا، البراءة الثابتة بعنوان مجهول الحرمة شرعا، هاي تجري في جميع الصور. هذا الفرق العملي مسلم وصحيح كما أفاد المجيب. هذا منو يتحدث؟ المستشكل يشكل على المصنف، يقول هذا الفرق العملي تام ومسلم، ولكن إذا ضممنا إلى ذلك شيء آخر هذا الفرق العملي سوف يزول، وبالتالي تعود النتيجة واحدة ولا يترتب أثر عملي على اختلاف العناوين. هذا الكلام إذا قصرنا النظر على الاستصحاب وعلى الحديث، أما إذا ضممنا فكرة جديدة تقدمت علينا مرارا النتيجة حينئذ سوف تختلف، وسوف تكون الآثار العملية واحدة ولا اختلاف بين العنوانين. شنو الفكرة؟ فكرة القول بعدم الفصل، القول بعدم الفصل. المصنف في مقام جواب عن الإشكال قال أكو فرق عملي بين ما لو استندنا إلى الحديث الشريف ببركة الاستصحاب، هذا لا يجري ولا يثبت الإباحة في كل صورة، أما إذا استندنا إلى ما نحن نقصده من الشك في العنوان والشك في تحريم شرعا تثبت الإباحة في جميع الصور. هذا الكلام إنما يتم لو قصرنا النظر على فقط الاستصحاب، أما لو فتحنا العين على شيء آخر القول بعدم الفصل حينئذ تكون النتيجة واحدة. ليش؟ لأن الأصولي يقول بجريان البراءة في الشبهة التحريمية، احنا قاعد نتحدث في حديث الإطلاق، حديث الإطلاق هو ناظر إلى الشبهة التحريمية، يعني حسب ألفاظ ناظر إلى الشبهة التحريمية، نقول الأصولي يقول بإجراء البراءة في الشبهة التحريمية من دون تفصيل مطلقا وفي جميع الصور. الإخباري في قباله يقول بوجوب الاحتياط وعدم جريان البراءة في جميع الصور. فإذا الأصحاب بين من يقول بجريان البراءة مطلقا وبين من يقول بجريان الاحتياط وعدم جريان البراءة مطلقا، وليس لنا قول ثالث، ليس لنا قول ثالث يفصل بين الحالات المتعارفة فنثبت فيها البراءة، وبين صورة العلم بتوارد الحالتين فلا نثبت بها البراءة. احنا اذا قطعنا النظر عن هاي الفكرة اللي الان نقولها وسلمنا للمصنف هذا الفرق العملي، في الحقيقة راح يحدث لنا قول ثالث، لا هو قول الأصولي القائل بجريان البراءة مطلقا، ولا قول الإخباري القائل بجريان الاحتياط وعدم جريان البراءة مطلقا، راح يطلع عندنا قول جديد. هذا القول الجديد يشكل نقضا للإجماع المركب، يشكل نقضا للقول بعدم الفصل. شنو هذا القول الثالث؟ هو أننا نلتزم بجريان البراءة والإباحة في كل الحالات المتعارفة إلا في صورة العلم بتوارد الحالتين، هاي لا تثبت البراءة. هذا قول جديد، لا هو قول الأصولي ولا قول الإخباري. وحينئذ احنا خلي نثبت، شوفوا اخواني، خلي نثبت بالحديث البراءة في غالب الصور، في كل الصور المتعارفة، ولكن بواسطة القول بعدم الفصل نتعدى من الصور المتعارفة إلى صورة العلم بتوارد الحالتين، وبذلك نثبت البراءة مطلقا، نثبت البراءة مطلقا وفي جميع الصور. وحينئذ سوف يلتقي العنوان بتعبير المصنف، ذاك العنوان وهذا العنوان، النتيجة تكون واحدة. إذا أثبتنا البراءة بالعنوان المقصود أن نجري البراءة مطلقا، وإذا أثبتنا البراءة بالعنوان غير المقصود بالاستعانة بالاستصحاب هم نجري البراءة مطلقا، والنتيجة تكون واحدة. هذا اللي ذكر المصنف من أن هناك فرقا عمليا، هذا إنما يجري إذا قطعنا النظر عن مسألة التعدي ببركة فكرة القول بعدم الفصل. أما إذا تعدينا بمسألة بفكرة القول بعدم الفصل حينئذ بعد ما يبقى فرق، ولا يعود هناك فرق عملي بين الصورتين. هذا الإشكال الثالث. جواب الإشكال الثالث، وبه نختم، جواب الإشكال الثالث يحتاج إلى مقدمة. مقدمة مرت علينا في بعض الأبحاث السابقة، ربما في درسنا وفي دروس سابقة. حاصل المقدمة هو أنه إذا دل الدليل الإجتهادي كخبر الثقة على مفاد معين، خبر الثقة أو البينة، الدليل الإجتهادي إذا أثبت مفادا معينا بهذا الدليل، كما يمكن أن نثبت هذا المفاد والمدلول المطابقي، يمكن أن نثبت المدلول الالتزامي، يمكن أن نثبت المداليل المطابقية والمداليل الالتزامية بالأدلة الاجتهادية كخبر الثقة والبينة وغيرهما. وهذا بخلاف ما لو ثبت الشيء بالأصل العملي. إذا ثبت مفاد معين بالأصل العملي، إنما يمكن أن يثبت الأصل العملي هذا المدلول فقط، ولا يمكن أن يثبت الأصل العملي المدلول الالتزامي. هذا الباحث اللي مر علينا بشكل واضح جدا بالحلقة الثالثة، اللي يقولون عنه أن مثبتات الأمارات حجة بخلاف مثبتات الأصول العملية ليست حجة، اللي يعبر عنه بعدم حجية الأصل المثبت. عدم حجية الأصل المثبت، الأصل العملي الاستصحاب إنما يثبت المستصحب فقط، الشيء اللي نريد نستصحبه نثبته، الآثار المترتبة على المستصحب سوف تترتب. أما أن يثبت الاستصحاب شيئاً آخر غير المستصحب، هذا لا يتمكن منه الاستصحاب. مثلاً المثال اللي دائماً نذكره، إذا أثبت خبر الثقة أو البينة أثبت حياة زيد بعد فراق طويل مع زيد دام مثلاً 20 سنة، إذا ثبتنا هذا بالاستصحاب إلى نتيجة، وإذا ثبتنا حياة زيد بالبينة أو خبر الثقة هذا إلى نتيجة أخرى. إذا ثبتت حياة زيد بخبر الثقة أو بالبينة، هاي البينة وخبر الثقة كما يثبت حياة زيد يثبت لوازم حياة زيد، اللوازم العقلية، اللوازم العادية، فضلا طبعا عن اللوازم الشرعية. إذا ثبت بالبينة أو بخبر الثقة حياة زيد يثبت كذلك لوازم حياة زيد، اللوازم العادية. شنو اللوازم العادية؟ مثلا نبات اللحية، نبات لحية زيد، هذا أيضا يثبت بالبينة، يثبت بخبر الثقة. هذا شنو نستفيد منه؟ نستفيد منه ترتيب الآثار الشرعية الثابتة على نبات اللحية، مو فقط على حياة زيد، مو فقط نمنع تقسيم أمواله ونمنع زوجته من أن تتزوج، هذا الأثر الشرعي الثابت لحياة زيد، لا، نثبت الآثار الشرعية الثابتة على نبات اللحية، كما لو نذر الوالد مثلا أن يتصدق إذا نبتت لحية ولده، هذا خبر الثقة، هو اتصل بي بالتليفون، ما قال له ابنك عنده لحية، وإنما قال له ابنك حي، هذا موجود أمامنا مثلا، لكن هذا حيث هو أمارة، والأمارة تثبت المدلول المطابقي وتثبت المدلول الالتزامي، يمكن أن نثبت الأثر الشرعي لنبات اللحية ونلزم الأب بوجوب التصدق بالتصدق. أما إذا ثبت بالأصل العملي، هذا الأصل العملي يثبت الحياة، الاستصحاب يثبت الحياة ويمنعنا من تفريق أمواله ويمنعنا من أن نبيح للزوجة أن تتزوج، ولكن لا يجب، لا يترتب الأثر المترتب على نبات اللحية، لا يجب على الأب أن يتصدق. ليش؟ لأن هذا الاستصحاب إنما يثبت المستصحب، أنت شنو استصحبت؟ استصحبت حياة زيد، فيثبت هذا المستصحب. أما لازم المستصحب، هذا دليل الاستصحاب قاصر عن إثباته، إنما يثبت المستصحب الدليل. أما أن يثبت لازم المستصحب، اللازم العقلي أو العادي غير الشرعي، هذا لا يتمكن منه دليل الاستصحاب. نعم، لو كان هناك لازم شرعي هذا يمكن أن يثبت بدليل الاستصحاب، يمكن أن يثبت لازم شرعي لمن؟ للمستصحب، يعني استصحبنا الحياة، هناك لازم شرعي للمستصحب ثبت بدليل، ثبت بنص شرعي مثلا، يمكن أن نثبت لازم المستصحب. فإذن بالأصول العملية يكون نفرق بين اللوازم العقلية والعادية فلا تثبت، وبين اللوازم الشرعية فتثبت. يعني إذا استصحبنا مثلا طهارة الماء، يمكن أن نثبت طهارة الثوب المغسول بالماء. ليش؟ لأن هذا لازم شرعي، هو الشارع قال إذا غسلت الثوب المتنجس بماء طاهر يكون هذا الثوب طاهرا، فإذن هذا لازم شرعي يمكن أن يثبت بالاستصحاب. أما اللازم العادي أو العقلي فلا يثبت بالاستصحاب. هاي مقدمة مرت علينا في بعض الأبحاث السابقة، الأذهان مو خالية عن تلك المقدمة بالمرة، لكن من باب التذكير. زين، إذا عرفنا هاي المقدمة نقول في مقام الجواب عن الإشكال الثالث والأخير، إن فكرة القول بعدم الفصل هاي وإن كانت فكرة مسلمة وصحيحة، ولكن إنما تكون نافعة ومجدية في التعدي من مورد إلى مورد، إنما تكون نافعة ومجدية فيما إذا كان الدليل الدال على الإباحة دليلا اجتهاديا، إذا كانت الحجة القائمة على الإباحة دليلا اجتهاديا، دون ما لو كان الدليل الدال على الإباحة أو الحجة القائمة على الإباحة أصلا عمليا. إحنا الآن شنو نريد نسوي؟ نريد نتعدى، مو نريد ننتقل من الإباحة في الموارد المتعارفة، ننتقل إلى الإباحة في صورة العلم بتوارد الحالتين، ببركة شنو؟ ببركة القول بعدم الفصل وعدم صحة خرق الإجماع المركب. أريد ننتقل من مورد إلى مورد، هذا الانتقال إنما يكون تاما لو كان الثابت، لو كان المثبت للإباحة في الموارد المتعارفة دليلا اجتهاديا، فنثبت الإباحة في الموارد المتعارفة بدليل اجتهادي، فيمكن أن ننتقل بالملازمة لإثبات اللازم. أكو ملازمة بين الإباحة في الموارد المتعارفة وبين الإباحة في صورة العلم بتوارد الحالتين. من اللي أوجد هاي الملازمة؟ من اللي أثبت هاي الملازمة؟ القول بعدم الفصل. لولا القول بعدم الفصل لما كانت هناك ملازمة. يعني أريد أقول هاي الملازمة ليست شرعية. الشارع ما قال، ما عندنا نص شرعي يقول إذا ثبتت الإباحة في الموارد المتعارفة ثبتت الإباحة في صورة العلم بتوارد الحالتين. ماكو هيك نص شرعي، ما عندنا آية كريمة أو حديث صحيح يدل على ذلك. هاي الملازمة ليست شرعية وإنما ملازمة عقلية، أو قل ملازمة عادية ثبتت بالقول بعدم الفصل. العقل يقول طالما ليس هناك قول ثالث وطالما ثبت الملزوم فلا بد أن يثبت اللازم. هاي البراءة الإباحة في الموارد المتعارفة لو كانت ثابتة بدليل اجتهادي أمكن الانتقال والتعميم والتعدي إلى صورة القول إلى صورة العلم بتوارد الحالتين. ولكن من الواضح في محل كلامنا الأمر ليس كذلك. الدليل على البراءة في الموارد المتعارفة، الدليل على الإباحة في الموارد المتعارفة هو منه؟ هو الاستصحاب. هو المستشكل شلون تمم الاستدلال؟ تمم الاستدلال بالاستصحاب. قال إحنا نستصحب عدم الصدور وبذلك ننقح موضوع الحديث ونثبت البراءة. الاستصحاب يمكن أن يثبت المستصحاب ولا يمكن أن يثبت اللوازم غير الشرعية. خلينا نعبر بتعبير عام، اللوازم غير الشرعية. هذا الإباحة في صورة توارد الحالتين أي ليس لازما شرعيا، فلا يتمكن الاستصحاب من إثبات الإباحة فيه ولا يمكن التعدي، لا يمكن التعدي استنادا إلى الاستصحاب. الاستصحاب لا يثبت اللوازم غير الشرعية. الأصل المثبت ليس حجة. نعم لو ثبت ذلك بالدليل أمكن التعدي. هذا الجواب عن الإشكال الثالث. ويختم المصنف الحديث عن الدليل الثاني. الدليل على الدليل الثاني هو السنة الشريفة اللي تعرض من خلالها إلى عدة أحاديث استدل ببعضها على البراءة. فإنه يقال وإن لم يكن بينها الفصل. يعني هو قرأنا الإشكال ما قرأنا الإشكال. يقول لا يقال هذا لولا عدم الفصل بين أفراد ما اشتبهت حرمته. هذا الكلام صحيح. هذا الكلام صحيح. يعني هناك فرق عملي، هناك أثر عملي يترتب على العنوانين، بعنوان تثبت الإباحة في جميع الصور، بعنوان تثبت الإباحة في غالب الصور. هذا أثر عملي صحيح. ولكن لو لم نقل بالتعدي الاختصاص وعدم التعميم، لو لم نقل بالتعدي هذا لولا عدم الفصل بين أفراد ما اشتبهت حرمته، ببركة القول بعدم الفصل يمكن أن نتعدى وحينئذ نثبت البراءة بالعنوانين مطلقا ولا يكون هناك فرق عملي بين العنوانين. يقول فإنه يقال وإن لم يكن بين الفصل، وإن لم يكن هناك فصل بين الأفراد صحيح كما تتفضل، إلا أنه عدم الفصل إنما يجدي وينفع فيما كان المثبت للحكم بالإباحة في بعض الأفراد الدليل. إذا كان الدليل الاجتهادي هو المثبت للإباحة في بعض الأفراد يمكن أن نتعدى إلى سائر الأفراد الأخرى بالملازمة غير الشرعية. إذا كان دليل اجتهادي لا الأصل كما في محل الكلام. إحنا في محل كلامنا كأنما المصنف يقول في محل كلامنا الذي أثبت الإباحة في الموارد المتعارفة. في الموارد المتعارفة هو الاستصحاب، وحينئذ لا يمكن الانتقال إلى لازم ذلك. إثبات الإباحة في صورة توارد الحالتين، العلم بتوارد الحالتين. ليش؟ لأن ذلك من الأصل المثبت غير الحجة. ثم يقول فافهم. هذا فافهم كأنما المصنف يريد يخرب المطلب به. فافهم هذا يريد يناقش فيما ذكره أخيرا، هذا اللي يقول أن القول بعدم الفصل إنما يجدي فيما إذا كان المثبت للإباحة الدليل دون الأصل كما في محل الكلام. هذا فافهم قد يكون إشارة إلى عدم تسليم ذلك، لأن المثبت للبراءة في الموارد المتعارفة، المثبت للبراءة في الموارد المتعارفة هو حديث الإطلاق، هو الدليل الاجتهادي، هو خبر الثقة. حديث الإطلاق هو الذي أثبت الإباحة والبراءة في الموارد المتعارفة، فيمكن حينئذ التعدي إلى لازم ذلك، إلى البراءة وإثبات البراءة في صورة العلم بتوارد الحالتين. يمكن التعدي. ليش؟ لأن حديث الإطلاق هذا دليل اجتهادي، كما يثبت المدلول المطابقي يثبت المدلول الالتزامي. وأما أن يدعى أن المثبت للبراءة هو الاستصحاب، المثبت للإباحة للحكم بالإباحة هو الاستصحاب في الموارد المتعارفة، هذا اشتباه، هذا خلط. في الحقيقة الاستصحاب لم يثبت البراءة، الاستصحاب لم يثبت الحكم بالإباحة في الموارد المتعارفة، وإنما كان دور الاستصحاب كما كررنا مرارا، دور الاستصحاب ما كان إلا تنقيح الموضوع، هو نقح موضوع حديث الإطلاق فثبتت الإباحة بحديث الإطلاق بعد تنقيح موضوعه بالاستصحاب. الاستصحاب لم يثبت الحكم بالإباحة حتى تقول إحنا ما يمكن أن نتعدى إلى سائر الموارد الأخرى لأن هاي ملازمة ليست شرعية، وإنما الاستصحاب نقح موضوع حديث الإطلاق، وما أثبت الحكم بالإباحة هو حديث الإطلاق الدليل الاجتهادي. وحينئذ يمكن أن نتعدى ببركة القول بعدم الفصل، نتعدى إلى سائر الموارد، فلا يعود هناك فرق عملي بين الموارد. هذا تمام الكلام في الحديث الثاني، وقد اتضح في الدليل الثاني، وقد اتضح تمامية دلالة حديث الرفع وحديث الحلية. مو هذا اللي يتقدم، حديث الرفع وحديث الحلية، كل شيء لك حلال، وحديث السعة، الناس في سعة ما لا يعلمون. وأما حديث الحجب وحديث الإطلاق اللي فرغنا منه الآن، ففي دلالته على البراءة تأمل، اتضح الآن تمامية حديث الإطلاق، لأن إشكالات المصنف، إشكال المصنف تبين موتا، لكن بتأمل هو ذكر فافهم بالأخير. حديث الحجب أهم المصنف ناقش فيه، ولكن العمدة هي الأحاديث المتقدمة، وفي صدر الأحاديث حديث الرفع. حديث الرفع هو عمدة الأدلة الدالة على البراءة. ثم يأتي الكلام في الدليل الثالث والرابع، الإجماع والعقل. وصلى الله على محمد وآل محمد.